بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعنا اليوم موضوع من موضوعات السيرة النبوية، مثل من الاهتمام بأمور المسلمين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الاهتمام بأمور المسلمين الذين دخلوا في الإسلام من أهل المدينة، وكان يعني وهو في مكة، وكان يتابع أخبارهم على الرغم مما كان يعاني منه هو وأصحابه في مكة من شدة أذى الكفار وحصارهم إياهم ورقابتهم عليهم. ومن أمثلة هذا الاهتمام الكبير ما أخرجه الإمام البيهقي بإسناده عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم ابن عمر بن قتادة قال: كانت حواء بنت زيد ابن السكن عند قيس بن عبيد الخطيب. هذه من نساء المدينة المسلمات، عند قيس بن عبيد الخطيب بالمدينة، وكانت أمها عقرب بنت معاذ أخت سعد بن معاذ. فأسلمت حواء فحسن إسلامها، وكان زوجها قيس على كفره، قيس بن عبيد الخطيب في ذلك الوقت ما زال كافرا، فكان يدخل عليها وهي تصلي فيؤذيها، وكان لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يكون بالمدينة إلا بلغه وأخبر به، يعني وهو في مكة قبل أن يهاجر. قال قيس: فقدمت مكة، يعني زوج حواء، قال قيس: فقدمت مكة في رهط من مشركي قومي حجاجا، يعني من أهل المدينة الذين لم يسلموا بعد، فبينما نحن يعني على تلك الحال، إذ جاء رجل يسأل عني فدل علي، فأتاني فقال: أنت قيس؟ فقلت: نعم. قال: زوج حواء؟ قلت: نعم. قال: فما لك تعبث بامرأتك وتؤذيها على دينها؟ قال: فقلت: إني لا أفعل. قال: فلا تفعل ذلك بها، دعها لي. قلت: نعم. فلما قدم قيس المدينة ذكر ذلك لامرأته وقال: فشأنك بدينك، فوالله ما رأيته إلا حسن الوجه وحسن الهيئة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي كلمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخبر فيه دلالة واضحة على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال المسلمين في المدينة ومتابعة أخبارهم، يعني وهو في مكة، فقد علم بخبر هذه المرأة المسلمة مع زوجها الكافر الذي يؤذيها في دينها، فجعل من اهتماماته النظر في إنقاذ هذه المرأة وإصلاح حالها، وقد قاده ذلك إلى متابعة السؤال عن القادمين من المدينة إلى مكة حتى علم بقدومه، فذهب إليه وكلمه في شأن زوجته حواء. وقد كان لمنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم البهيج المهيب أثر في ذلك الرجل، أثر عليه، حيث وافق على طلبه على الفور. وفي هذا توجيه عملي للمسلمين وخاصة المسؤولين منهم إلى ضرورة الاهتمام بأمور المسلمين وإنصافهم من ظالميهم. مواقف من إيثار الأنصار حينما هاجر المهاجرون إلى المدينة النبوية لم يكن معهم مال يكفيهم لضرورات المعيشة، يعني لأن المشركين أخذوا أموالهم، لا يدعون الرجل يهاجر ومعه مال، ليس عندهم ما يكفيهم لضرورات المعيشة. فقام الأنصار بإيوائهم يعني في السكن وإعاشتهم على خير قيام، وضربوا أمثلة عالية في إيثار المهاجرين على أنفسهم، وقد ذكرهم الله تعالى بالصفات العالية في القرآن الكريم، فقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني الذين سكنوا في المدينة من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كانوا فقراء وبهم حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي والأنصار الذين اتخذوا المدينة مباءة يعني مسكنا ثابتا، والذين آمنوا بالإسلام وثبتوا عليه في المدينة قبل قدوم المهاجرين إليها يحبون من هاجر إليهم من إخوانهم أهل مكة المسلمين وغيرهم من المسلمين من غير أهل مكة. ومن مظاهر حب الأنصار للمهاجرين أنهم قدموهم في الولاء والنصرة على حلفائهم من اليهود، بل قدموهم على أقاربهم الذين لم يدخلوا في الإسلام. ومن مظاهر هذا الحب أنهم تنازلوا لهم عن محبوبات الدنيا التي يتنافس عليها عادة الناس من الأموال والمساكن ونحو ذلك، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين بشيء من أمور الدنيا المعنوية كالولايات أو المادية كالأموال الفيء، فإن النصارى لا يجدون في صدورهم أي شيء من التأثر والكراهية فضلا عن الحسد، وهذا دليل على كمال حبهم إياهم وطهارة قلوبهم نحوهم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ويقدمون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم بمتاع الدنيا وإن كان هؤلاء الأنصار فقراء يحتاجون إلى ذلك المتاع. إن الإيثار درجة أعلى من المواساة، والأنصار قد واسوا إخوانهم المهاجرين بأنفسهم، وزادوا على ذلك بأن آثروهم على أنفسهم بخير الدنيا. فالإيثار أن يقدم المسلم إخوانه المسلمين في أمور الدنيا على نفسه، وزادوا على ذلك بأن آثروهم على أنفسهم بخير الدنيا، وهذا شاهد على صدق محبتهم وقوة إيمانهم. ولقد رويت نماذج عالية من مواقف الأنصار رضي الله عنهم في الكرم والمواساة والإيثار، فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. أموال المدينة كانت هي النخيل، بساتين فيها نخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. يعني قالوا المهاجرين يسقون النخل ويوالونها معهم ويتشاركون في الثمرة، فقالوا: سمعنا وأطعنا. هذا مفيد، لا يذهب بأموال الأنصار ويكفي المهاجرين. فهذا الحديث يفيد أن الأنصار عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى قسمة أموالهم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين، وقد كانت أموالهم هي النخيل، فأبى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أمرا تكون فيه المواساة من غير إجحاف بالأنصار بزوال ملكية أموالهم عنهم. فقال الأنصار للمهاجرين: تكفوننا المؤونة، يعني العمل في النخيل من سقيها وإصلاحها، ونشرككم في الثمرة. فلما قالوا ذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرأي يضمن سد حاجة المهاجرين مع الإرفاق بالأنصار، فأقرهم على ذلك، فقالوا جميعا: سمعنا وأطعنا. وسيأتي في ثناء المهاجرين على الأنصار أن الأنصار قد قاموا بالمؤونة وأشركوا المهاجرين في الثمرة، ولعل المهاجرين كانوا يساعدونهم في العمل، ولكن كان أكثر العمل عند الأنصار، يعني لأنهم هم أهل النخيل وأهل الخبرة في الزراعة. ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث خارجة بن زيد في بيان خبر عثمان بن مضعون، وفي أن الأنصار اقترعوا على سكن المهاجرين، يعني الأنصار يتنافسون في إسكان المهاجرين، فحلوا هذه المنافسة بالقرعة، فمن وقعت عليه القرعة يعطي مسكنه للمهاجرين. وهذا يفيد بأن الأنصار قد تنافسوا على إسكان المهاجرين في بيوته. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافي الأنصار على تلك المكارم العظيمة التي قدموها لإخوانهم المهاجرين، وقد أخرج الإمام البخاري في ذلك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين. قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، يعني بعدما فتحت البحرين. والبحرين سابقا هي المنطقة الشرقية الآن للمملكة من الكويت إلى عمان، كله كان اسمه البحرين غير البحرين الدولة الصغيرة هذه. وعلى أن يقطع لهم البحرين. قالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها. قال: إما لا، يعني إلا إذا لم توافقوا على أن أقطعكم البحرين فاصبروا حتى تلقوني، يعني في الآخرة، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة، يعني الخلافة ستكون في المهاجرين، والخلفاء الراشدون لم يحصل في عهدهم شيء من الإجحاف، لكن فيما بعد حصل شيء في عهد بني أمية، حصل شيء من الإجحاف على الأنصار. وهكذا ضرب الأنصار مثلا عاليا في مواساة إخوانهم المهاجرين مع وجود ما يسوغ قبولهم ذلك الإقطاع الذي هو البحرين، الذي كان مكافأة لهم على ما سبق من تفضلهم وتكرمهم. وكان شكر المهاجرين للأنصار عاليا، ولقد سجلوا ذلك بثنائهم عليهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ذلك الخبر في ذلك أخرج الخبر في ذلك الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم، يعني الأنصار، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، يعني الفقراء، حتى الفقراء من الأنصار يواسون إخوانهم، والأغنياء يبذلون الكثير، ولقد كفونا المؤونة، يعني العمل في النخيل، وأشركونا في المهنة، يعني الثمرة، حتى لقد حسبنا، يعني ظننا أن يذهبوا بالأجر كله، يعني نحن ما يبقى لنا شيء. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم، فإذا أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل فأنتم مأجورون. وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخروي بيان لعمق تصورهم للحياة الآخرة، يعني يقولون المهاجرين غلبونا وسبقونا للأجر في الآخرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا، إذا أثنيتم عليهم وشكرتموهم ودعوتم الله لهم فأنتم وهم تحصلون على الأجر الأخرى. ولقد كان إيثار الأنصار على أنفسهم عظيما، يبين ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد، كان في شدة من الجوع يريد الطعام، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء، يعني بيوت النبي كلها ما فيها إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، ما عندها إلا عشاء الصبيان، ما في البيت شيء، ومع ذلك أضاف هذا الرجل. قالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. قال: هيئي طعامك، يعني اطبخي الطعام، وأصبحي سراجك أشعليه، ونومي صبيانك، فإذا أرادوا عشاء نومي صبيانك، إذا أرادوا عشاء، يعني لا طلبوا العشاء نوميهم. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. هذا قبل أن يفرض الحجاب، أوهما أنهما يأكلان فباتا طاويين، ظلام ما يشوف الضيف الطعام، يلا يكفي قليل، يكفي الضيف، ولكن ما يكفي الأسرة كلها مع الضيف. فباتا طاويين جائعين. فلما أصبح غدا، يعني الغدو الصباح المبكر، أتى مبكرا. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، أو قال: عجب من فعالكما. نزل الوحي، مخبر جبريل يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عما حصل، فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه أمثلة رائعة مما جرى من الأنصار رضي الله عنهم في الإحسان إلى إخوانهم المهاجرين والإنفاق عليهم. وننتقل إلى درس آخر في الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بدأنا في حديث التحذير من مساوئ الأخلاق، وهذا الدرس هو آخر الموضوعات المتعلقة بهذا الموضوع، التحذير من النميمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. أخرجه الشيخان من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة نمام. فالقتات هو النمام. فيه مسائل: الأولى، النميمة هي نقل كلام الناس على وجه الإفساد بينهم، يعني أن يأتي الإنسان ويقول: فلان قال فيك كذا، قال فيك كذا، هذا إفساد للمجتمع، وهي من كبائر الذنوب لترتب الوعيد عليها بعدم دخول الجنة. فهذا الكبائر ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو اقترن بلعن أو غضب أو براءة. فهنا: لا يدخل الجنة قتات، هذا وعيد في الآخرة، فكل ما جاء فيه الوعيد في الآخرة فهو كبيرة من الكبائر. وهذا كما سبق لنا في أحاديث أخرى أن أحاديث الوعيد تؤخذ على ظاهرها من أجل التنفير من الفعل، وإلا فإن كل هذه الأحاديث تدخل في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل المعاصي التي دون الشرك الأكبر تحت مشيئة الله وإرادته، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، لكن لا يخلد في النار. النميمة لها أثر كبير في نفس من وقعت عليه إذا علم بها، فإنه يحزن ويبدأ في إعمال عقله في التفكير فيما حدث من صاحبه نحوه، فهي تؤثر أثر كبير على صاحبه إذا علم بها من وقعت عليه. الثالثة، إذا تمكن الغل من قلب من وقعت عليه النميمة فإنه يحدث بذلك إضعاف خطير للأخوة الإسلامية بينهما، لأنه قد يعمل تفكيره في طريقة الانتقام ممن وقعت منه النميمة. الرابعة، قد تحدث النميمة خللا في المجتمع، حيث يشغل المسلم عقله في محاولات متكررة للإيقاع بمن وقعت منه النميمة، بدلا من أن يشغله في عمران المجتمع بالخير والسعادة. فالذي وقعت عليه النميمة يحزن وينشغل فكره أيام كيف أنتقم من هذا الذي فعل النميمة، هذا يعطل بعض الأفراد المجتمع عن عمران المجتمع. الخامسة، للنميمة أثر فعال في إيلام نفس فاعلها، الذي وقعت منه النميمة يندم على هذا الذي وقع منه ويتألم، حيث يفكر في نتائجها السيئة، يقول لو وصل الكلام إلى هذا الرجل كيف سيفعل، كيف يكون موقفي منه، ويبدأ بالتفكير في كيفية الخروج من المأزق فيما إذا انكشف أمره، فهي فساد في المجتمع. النهي عن شهادة الزور، أخرج الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه، إذا قيل الشيخان فهما البخاري ومسلم، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالها ثلاث مرات، ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها، يعني الثالثة شهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. في هذا الحديث مسائل: الأولى، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفهام لتشويق السامعين وليلفت انتباههم حتى يستوعبوا ما يقول، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاث مرات يقول، يعني انتبهوا استمعوا ما سأقول لكم. الثاني، الإشراك بالله تعالى وعقوق الوالدين، تقدم الكلام عليهما. الثالثة، فيه اهتمام واضح في التحذير من شهادة الزور، وذلك لكونها من أهم عوامل هدم المجتمع وإفساده. يعني هذا شهادة الزور ليست أكبر من الشرك، ومع ذلك اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن لها أثر كبير في إفساد المجتمع. شاهد الزور هو الجسر الذي يعبر عليه الظالمون ليأخذوا حقوق الناس وينتهكوا أعراضهم، فالقاضي يعتمد على الشهداء، البينة هي الشاهدين، فإذا أتى المدعي بالبينة يعني الشاهدين حكم له القاضي، وهذا هم سبب الظلم، نفاد الظلم وانتقال الحقوق إلى غير أصحابه. شهادة الزور دليل على ضعف شعور صاحبها بالأخوة الإسلامية، لأن الدافع إليها إما مصلحة دنيوية أو عصبية جاهلية نحو الأقارب أو القبيلة أو الوطن. التحذير من الشح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله. في مسائل، أو الأولى التحذير من الإصابة بالشح. والشح مرض قلبي، وأساسه المكون له المبالغة في حب الدنيا والانقطاع لها. فالبخل هو إمساك المال عن الحقوق الواجبة، والشح مرض في القلب ينتج عنه البخل. فإذا كان الإنسان شحيحا فإنه يكون بخيلا بماله. من مفاسد مرض الشح البخل بالمال وعدم الإنفاق منه في الحقوق الواجبة، وعدم الإسهام في إنقاذ المسلمين في النوائب، يعني النكبات التي تقع على المسلمين. البخل البخيل لا يشارك. فالبخل سلوك عملي مبني على مرض قلبي وهو الشح. ومن ذلك قطيعة الرحم، وعلاقة ذلك بمرض الشح أن المبالغة في حب المال سبب في منع حقوق الأقارب، فالشحيح يحصل منه قطيعة الرحم. ومن ذلك الوقوع في الفجور، والفجور هو ما فحش وعظم من الآثام. إذا كانت الآثام عظيمة تسمى فجورا، وينطبق ذلك على آثار الشح كظلم اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل. التحذير من الموبقات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن. ثم ذكر الخمس. أولا، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الثانية، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني الجدب وانقطاع المطر، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ولم يمنع الثالثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أخرجه الحافظ ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. في مسائل، الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبات بعض الموبقات، يعني الموبقات الكبائر المهلكات، ذكر عقوبات بعض الموبقات في الدنيا مع أن عقوباتها في الآخرة أشد وأعظم، وذلك للفت النظر الذين لا يهتمون إلا بدنياهم. يعني فيه بعض المسلمين يهتمون بالآخرة وبعضهم ما يهتمون إلا بالدنيا، وذلك للفت نظر الذين يهتمون بدنياهم ولا يحسبون للآخرة حسابا مذكورا. الموبقة الأولى إظهار الفاحشة وإعلانها، وقد ظهر ذلك في وسائل الإعلام، يعني في هذا العصر التي دخلت بيوت المسلمين، وعقوبتها الدنيوية الإصابة بالطاعون والأمراض الجديدة في هذا العصر، كما مرض نقص المناعة الذي يسمى الإيدز، فهذه في هذا العصر وجدت أمراض لم توجد في السابق بسبب إظهار الفاحشة وإعلانها. الثالثة الموبقة الثانية نقص المكيال والميزان، وعقوبة ذلك الدنيوية تكون بقلة المطر وظهور الجدب والقحط، ويترتب على ذلك شدة المؤونة، وذلك لشح الموارد التي تقوم بها الحياة لعدم وجود المطر أو قلته، وكذلك الابتلاء بجور السلطان، وذلك بالتضييق على الناس في أرزاقهم، لأن يصير المسلمون يعانون من قلة الأرزاق. الموبقة الثالثة منع الزكاة، وعقوبتها الدنيوية في احتباس المطر. فمنع الزكاة منع للحقوق المالية، فناسب ذلك منع المطر، لأنه ما داموا منعوا الحقوق عن أصحابها فيمنع عنهم المطر، وهذه عقوبة لهم. الموبقة الرابعة نقض العهود، وهي التي يتم إبرامها بين المسلمين المختلفين أو بين المسلمين والكفار، ونقض العهود محرم مطلقا، ولكن يكون أشد حرمة إذا كانت على ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أبرمت العقود على ذمة الله وذمة رسوله فعدم الوفاء بها أشد عقوبة، وعقوبة ذلك أن يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيسلبهم أموالهم ويستولي على بلادهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في الفتوحات الإسلامية حريصين جدا على الوفاء بالعهود مع الكفار، حتى لو فيه إجحاف بالمسلمين لكنهم يوفون العهود فيما بينهم وبينهم. الموبقة الخامسة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، سواء في ذلك ترك أحكام الإسلام بالكلية أو التخير منها، يعني الذين يحكمون بالقوانين الوضعية هؤلاء ألغوا الإسلام وحكموا بالقوانين، وهناك ما هو أخف من ذلك وهو التخير، أن يتخيروا من الإسلام ما يوافق أهواءهم، وما يرونه شديدا عليهم يتركونه، وعقوبة ذلك أن يجعل الله بأس المسلمين بينهم، وقد وقع ذلك في عدة قرون من قرون سابقة لما لم يحكم بعض حكام الإسلام بالمسلمين لما لم يحكم بعض حكام المسلمين بالإسلام كاملا. النهي عن الإضرار بالمسلمين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، الحاضر سكان المدن الحاضر، والباد البادية سكان البادية، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أخرجه الشيخان رحمهما الله. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يبيع التجار في أسواق المدن والقرى لتجار البادية، وذلك لأن تاجر البادية يجهل الأسعار في المدن والقرى فقد يحصل عليه غبن وظلم، فلا يجوز لسكان المدن والقرى أن يتلقوا تجار البادية قبل أن يصلوا إلى المدن فيشترون منهم، قد يشترون منهم بأقل من السعر الموجود في المدن والقرى. ثانيا النهي عن النجش، والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، وفي هذا ضرر على المشتري، يعني إذا هناك البيع المعلن الذي يكون بالتنافس على رفع الأسعار، فأحيانا يدخل في السوق من لا يريدون الشراء، وخصوصا مثلا في بيع السيارات في هذا العصر، يدخل وهو لا يريد الشراء لكنه يزيد عند الحراج على السيارة، يزيد في قيمتها، وهو واثق من أنها لو رست عليه صاحب المعرض سيعفيه منها، لكنه يريد منه أن يزيد في السعر حتى يرتفع سعر السيارة. هذا نجش وهو محرم ولا يجوز، لأنه فيه إضرار بأصحاب السلع. الثالثة النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يبع الرجل على بيع أخيه، يعني إذا في مشتري وباع وثبت البيع بينهما فلا يجوز لرجل ثالث أن يدخل ويزيد في السلع. ما إذا ثبت البيع انتهى، لا يجوز أن يبيع الرجل على بيع أخيه، إذا ثبت البيع فلا يجوز أن يزيد في القيمة أحد، لأنه يضر بالمشتري، وذلك بأن يزيد في سعر السلعة في زمن الخيار الذي هو خيار المجلس، يعني ما دام واقفين البائع والمشتري وهما بالخيار لا يجوز لأحد أن يزيد في السلعة، لأن هذا فيه ظلم لصاحب الحق سواء كان مشتريا أو بائعا. الثالثة الرابعة النهي عن أن يخطب بكسر الطاء، أن يخطب الرجل امرأة للزواج منها قد خطبها رجل آخر. إذا خطبت المرأة من رجل لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها حتى يترك الخاطب الأول، فهذا لا يجوز إلا فيما إذا ترك الخاطب الأول خطبته أو أذن للخاطب الثاني في ذلك. الخامسة النهي عن أن تسأل المرأة طلاق ضرتها لتضيع حقها في البقاء مع زوجها، يعني الجارة أو الضرة لا يجوز لها أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها أو جارتها، لأنها تضرها بذلك وتضيع مستقبلها. كل هذه الأمور التي جاء النهي عنها من الأخلاق السيئة المبنية على الأنانية والأثرة، كل هذه الأمور مبنية على الأنانية والأثرة، يعني تقديم النفس بمصالح الدنيا على إخوان المسلمين، ولها أثر في إضعاف الأخوة الإسلامية. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.